مساء الخير على الناس الحلوة، وأهلا بيكم في حلقة جديدة من بودكاست أفلام ومسلسلات. الأفلام الحربية أو الوار موفيز دايما بيتقال إن نوعية الأفلام دي هي جانرا لوحدها أو نوعية أفلام لوحدها، ما ينفعش تقول عليها أكشن فيها شوية دراما، في ممكن حتة كوميدي، لكن لا، هي في المجمل كده اسمها أفلام حربية. بتبقى في الأكترية طبعا إيه؟ في فترة معينة من التاريخ، يعني في فترة مثلا حرب العالمية، فترة مثلا حرب فيتنام، فترة حروب في زماننا الحالي، فترة مثلا كانت حرب مثلا في الحروب الأهلية الأمريكية، لكن هي دايما اسمها أفلام حربية، وممكن يبقى في النص حاجة تاتش كوميدي، تاتش تراجيدي، تاتش كئيب. وممكن أصلا في الأفلام دي تلاقي إيه المعارك الحربية فيها قليلة جدا، لكن هي في الزمن دوت او ايه بنتكلم مثلا في conversations او في احاديث بتأثر على المعركة ديت، فكل ده بيبقى اسمه جانرا افلام حربية. في ناس بتحب اللي هم الافلام اللي هي ما فيها اكشن كتير، في مثلا الافلام اللي ما فيهاش اكشن لكن الحوارات حلوة، يقولك لا دي كده احلى بكتير، انا مش عايزين اكشن وخلاص. لكن هي في منهم بيبقى افلام روعة. طبعا احنا طبعا النهاردة القائمة بتاعتنا عن الأحلى أفلام حربية الجزء الثاني، لأن احنا كنا عملنا قائمة زمان قوي في بداية البودكاست، لو حضرتك من القدام اللي معانا كانت الحلقة رقم 11، البودكاست رقم 11 زمان قوي يعني. فطبعا الأفلام اللي اتكلمنا عليها وقتها مش هنتكلم عليها في القائمة بتاعتنا ديت. طبعا أكيد كان في القائمة القديمة كان في Saving Private Ryan وكان في Apocalypse Now، فطبعا مش هينفع يبقوا موجودين في القائمة ديت عشان ندي فرصة ل أعمال تانية. إذا تفضلتوا طبعا وحبيتوا تسمعوا الحلقة الأولانية فهي الحلقة رقم 11، بقولها تاني هو. فلتس ديج إن في حلقة النهاردة، وأنا اخترت 8 أفلام أنا شايف إن هم حلوين جدا كأفلام حربية. وهتاخدوا بالكم من حاجة، زي ما أنا قلت في بداية البودكاست، ممكن في منهم أفلام ما كانش فيهم معارك كتير، لكن كان الجو العام بتاعها والفترة الزمنية دي بتأثر على المعركة ديت أو بتتكلم على المعركة ديت، فده يعتبر برضو أفلام حربية، ودول أكتريتهم هتلاقيهم في القائمة بتاعتنا النهاردة. Let's dig in. بس طبعا قبل ما نبدأ زي ما احنا متعودين نقول بسم الله الرحمن الرحيم. وأول فيلم معانا النهاردة، احنا حلقتنا النهاردة فيه 8 أفلام في القائمة بتاعتنا، نيجي في رقم 8 معانا، وهو فيلم أنا كان عجبني وقت ما نزل لكن في حاجات فيه قفلتني شوية، وانا بتكلم على انتاج سنة 2014، فيلم فيوري بطولة طبعا النجم العالمي حبيبنا براد بيت واخراج المخرج ديفيد اير. المفروض ده زي ما احنا عارفين طبعا الفيلم بيدور في دبابة اسمها فيوري، دبابة اللي هي الشيرمن تانكس الامريكاني، واحنا دلوقتي في ابريل 1945، اللي هو خلاص فاضل شهر على وصول برلين ونهاية الحرب العالمية الثانية وسقوط النظام النازي. الفيلم طبعا زي ما قلت هو كان من وجهة نظر ايه كرو الدبابة، اللي هو القائد بتاعهم طبعا كان براد بيت، وكان معهم بقى ممثلين كتير بقى اللي هو شايا لابواف، جون بارن هول اللي هو قام بدور طبعا بانشر بعد كده، والممثل المكسيكي مايكل بينا، والممثل لوجن ليرمان اللي هو اللي كان عمل لسه افلام بيرسي جاكسون، انا مش بحبه اول ودة يعني بس اوكي. وطبعا جايب لك بقى ايه المعارك بقى، وهي الدبابات ماشيه بقى وبتحارب بقى الدبابات الالماني، وبيخشوا القرى ويحرروها وكده، والولد كان اللي هو الجديد بقى اللي معاهم في الكرو اللي هو نورمان لسه اول مره بقى يمسك مدفع في حياته، وازاي بقى خايف بقى يقتل عساكر وخايف يقتل بتاع، وهم بقى ايه يقعدوا لا انزل اقتلهم انزل بتاع، يعني كانت برضو اللقطات دي كانت حلوه جدا. كان في حته حلوه قوي لما الدبابات طبعا دخلت اللي هي القريه وكسروها طبعا من السنايبرز الالمان وكده، راحوا بعد كده ايه يطلعوا قافله كده برضو 4 دبابات وقابلتهم تايجر تانك. طبعا التايجر تانك الالماني دي يا جماعه كانت تمشي في المبنى، المبنى يتهد عليها تفضل مكمله مفيش حاجه، كانت دبابه فظيعه يعني. الحته دي كانت حلوه جدا. اللي كان كويس في الفيلم ده ان الدبابات اللي فيها كانت كلها براكتيكال، كانوا فعلا الانتاج راح جاب دبابات حقيقيه من متاحف في انجلترا ومتاحف في المانيا عشان يقوموا بالتصوير في الفيلم، غير طبعا كان فيه ممكن شويه سي جي اي يعني. فدي كانت من الحاجات اللي كانت كويسه في الفيلم. من العيوب الفيلم والصراحة هي قفلتني قوي الصراحة، التريسر بولتس او الرصاص اللي كان لونه احمر وازرق، يعني الصراحه كان قلب كده فيلم ستار وورز بيو بيو بيو، يعني الحته دي قفلتني قوي. طبعا كان في كتير يقول لك ان في دي فعلا حاجه هيستوريكلي اكيوريت شويه، ان هم ايه في اواخر الحرب كان بيعملوا حاجه في الرصاص او يعني في القذائف الدبابات اسمها تريسر بولتس، ان هم تقدر وهي بتضرب تقدر تشوف هي رايحه فين، بيبقى ليها زي دخان او ليها مثلا يعني حاجه معينه كده تخليها ايه تبان هي رايحه تضرب فين. بس ما اعتقدش ان هي كانت احمر وازرق يعني، فالحته دي كانت قفلتني قوي الصراحه. يعني بقولك حسينا ان احنا دخلنا كده على فيلم ساينس فيكشن شويه، لكن برضو تمثيل براد بيت كان حلو قوي. الحته لما قعدوا لما دخلوا الشقه اللي كان فيها البنتين ديت، ولو هما عملوا لنا البيض واحنا هنقعد ونشرب وبتاع ويقعدوا يهزروا مع بعض وكده، الحته دي برضو كانت معموله حلو. والصمود اللي في اخر الفيلم اتعمل حلو، خصوصا بقى لما جاب لك ان الدبابه بقى بتحارب كتيبه المانيه كامله، جاب لك بقى ان ممكن فيهم شباب صغيرين وعواجيز، لان خلاص بقى كان الجيش الالماني استنفذ خلاص، ما فيش بقى ايه الناس اللي هم اللي بعافيتهم وكده وكلهم خلاص ماتوا في الحرب. فالحته دي كانت حلوه. وجاب لك في الاخر الدبابه صمدت في الاخر، كل الكرو مات ما عدا نورمان بقى لما ايه القافله الامريكيه جات وانقذته. ففيلم حلو طبعا وفيلم مسلي جدا وما فيهوش لت وعجن كتير، لكن بقول لكم الحته بتاعت البولتس دي كانت بتقفلني جامد يعني الصراحه. ونيجي للفيلم اللي بعد كده، والمرة دي معانا فيلم ألماني. يعني لو تفتكروا احنا في الحلقة الأولانية كنا حطينا معانا برضو الفيلم الألماني All Quiet on the Western Front، فيلم روعة على نتفليكس، وهو كان بيتكلم على ايه مساوئ طبعا ومجازر الحرب العالمية الأولى. المرة دي انا هتكلم على فيلم ألماني بس برضو في الحرب العالمية الثانية، فيلم داس بوت انتاج سنة 1981. الفيلم ده حلو قوي قوي يا جماعة، وريكومندد للناس اللي هي بتحب الافلام الحربيه وبالذات افلام الغواصات. انا عارف ان في ناس كتير ما بتحبش خالص افلام الغواصات، يقول لك ممله كلها في مكان واحد، يعني ايه الجديد اللي بيتعامل فيها، لكن الفيلم ده اتعمل حلو جدا جدا. وجايب لك طبعا بقى احنا في غواصة المانية اللي هي يو 96 او يو 96، احنا في اكتوبر 41 كانت وقتها. يا جماعه للناس اللي ما تعرفش، اليو بوتس او الغواصات الألمانية عاملة رعب لمراكب او جيوش الحلفاء، بالذات في المحيط الاطلنطي اللي هي طبعا كان وقتها الامريكان بيبعتوا بقى ايه امدادات ومساعدات لانجلترا عشان يحاربوا طبعا الجيوش النازية، وكانت الغواصات دي بتقعد تضرب فيها، فكانت عاملة رعب للايه للقوافل الامدادات وقتها. جاب لك بقى احنا المفروض الغواصه بتاعتنا هي المفروض ان هي بقى طبعا بتعمل بقى ايه امبوشينج او تعمل هجوم مفاجئ على طبعا القوافل الامريكيه، لكن في النص بقى ايه مركبه او دستروير بريطانيه ترقطها وتبتدي ايه ترمي عليها بقى قذائف وكده، والغواصه يحصل لها عطل وتبتدي بقى ايه لمده 3 اسابيع بقى تحت المحيط، وعماله كل شويه تغطس عشان القذائف ما تجيش فيها وكده. وهنا بقى جاب لك التنشنه جوه الغواصه، ودي كانت على فكره من اوائل المرات اللي تعمل فيها غواصات اللي هي التنشن اللي جواها كده، اللي اتعملت بعد كده زي في فيلم يو 571، فيلم ذا هانت فور ريد اكتوبر، وفيلم طبعا كريمزن تايدز بتاع دنزل واشنطن وجين هاكمان. الفيلم يا جماعة كئيب، للناس اللي ما بتحبش الأفلام اللي هي الكلاستوفوبيك والكئيبة دي مش هينبسطوا من الفيلم خالص. فالمفروض ان جابلك بقى المركب الغواصة بعد بقى ما اتضربت كتير وكده، المفروض ان هما ايه لازم يرجعوا على قاعدة اللي هي بتاعت كان تقريبا في فرنسا او في ايطاليا والله ما فاكر، والمفروض عشان ايه الامدادات عشان بقى ايه تتصلح وكده على وقت الكريسماس ايف، على وقت الكريسماس يعني. في النص بقى ايه بيحاولوا يطلبوا مساعدات من المانيا، وان هم يرجعوا بقى يرسوا في المانيا، ويقولوا لهم لا مش هينفع، لا لازم تروحوا عشان ترسوا في القاعده القريبه شويه، مش فاكر اعتقد كان مش فاكر في ايطاليا تقريبا، وعشان ايه تعملوا امدادات وترجعوا وتكملوا ايه ضرب تاني في المحيط الاطلنطي. هنا بقى جايب لك الكرو طبعا بقى ايه بيبتدي يضرب في بعض ويحصل لهم بانيك، والكابتن يجي له بانيك اتاك، يعني اللي هم ايه الجو مقفول الكلاستوفوبيك ده بيشوفوا بيأثر ازاي على الكرو كده يعني. بيجيب لك بقى طبعا ان هم وصلوا للقاعده بتاعتهم، لكن في لاجل الحظ المهبب الطيران البريطاني يجي ويضرب بقى ايه القاعده كلها، والكابتن يموت ومعظم الكرو يموت ومعظم الغواصات يحصل لها بقى دامج اكتر، ويجيب لك الغواصه وهي بتغرق في الاخر. فهو كئيب جدا، لكن بيجيب لك ايه الاحساس اللي جوه الغواصه بيبقى عامل ازاي، والفيلم ده عملها بطريقه كويسه جدا. الفيلم وقتها حقق ايرادات كتيره جدا، انا مش متاكد هي كانت كام بالظبط، لان هو طبعا كان فيلم الماني بالمارك بقى زمان وكده، لكن اترشح لست جوائز اوسكار بما فيها احسن اخراج واحسن سيناريو. ما كسبهمش طبعا، يعني فيلم الماني برضو على الحرب العالميه وبتاع، فمش هيكسبهم اكيد، لكن الفيلم حلو جدا. داس بوت ريكومندد. ونيجي للفيلم اللي بعد كده رقم 6 معانا، انا مش حاطه في الاوائل لان انا الصراحه انا عجبني جدا اول ما شفته، بعد كده لما اتفرجت عليه بعد كده ما بقاش يعجبني جدا، وانا عارف ان في ناس كتير جدا هتتضايق مني. وانا بتكلم على المخرج الحبيبنا كلنا طبعا اللي انا بحبه قوي كريستوفر نولان، فيلم دانكيرك. وحياتكم من غير شتيمة. الفيلم طبعا يا جماعة كتصوير بالاي ماكس فوق الروعة، موسيقى رائعة، ساوند افكتس روعة، لكن في السينما بس. لو هتتفرج عليه اي ماكس انت هتستمتع، لكن لما هتيجي تتفرج عليه في البيت بعد كده مش هيبقى بنفس المتعة يا جماعة. طبعا يا جماعة احنا الفيلم باين من اسمه دانكيرك اللي هو انسحاب دانكيرك الشهير. احنا دلوقتي الجنود البريطانية حوالي 500,000 عسكري على الشواطئ الفرنسية بيحاولوا ينسحبوا لإنجلترا، والجيوش الألمانية محصراهم. احنا طبعا سنة 1940 وقت ما كان بقى ايه الجيش الألماني خد فرنسا بسهولة جدا وابتدى ايه يضرب في إنجلترا، وقت ما كان ايه الجيش النازي أقوى من الجيوش الحلفاء وقتها. يعني جايب لك طبعا بقى ايه احنا الجنود بتوعنا معظمهم كانوا ممثلين مش معروفين، ان هم ايه واقفين بقى عند شاطئ دانكيرك ومستنيين المراكب بتاعت انجلترا عشان يعرفوا ينسحبوا، وحوالي 500,000 عسكري كلهم واقفين طوابير، وكلهم بقى ايه اول ما يجي بقى سرينة وكده وطيارات هتيجي تضرب فيهم وهم بيستخبوا وكده. كانت الحتة دي طبعا معمولة روعة جدا، ساوند افكس روعة لكريستوفر نولان. من الناس اللي كانوا طبعا مشهورين في الفيلم كان طبعا معانا حبيبنا كيليان ميرفي والممثل الرائع مارك رايلانس اللي طبعا قام بدور الجاسوس الروسي في فيلم بريدج اوف سبايز مع توم هانكس، فيلم من اجمل الافلام. ويلت هيلب، فاكرين طبعا ويلت هيلب، وطبعا حبيبنا توم هاردي بس كان ظهر في اخر الفيلم بس ان هو كان طيار، وناس كتير بقى من هم ممثلين مش معروفين قوي. وطبعا يا جماعه زي ما احنا متعودين من كريستوفر نولان هو برضو بيحب البراكتيكال افكتس جدا، فمعظم المراكب اللي كانت في الفيلم كلها مراكب حقيقيه، والغرق بتاعهم فعلا كانوا بيقلبوا السفن، وكانوا طبعا ماضيين على نفسهم من السفن اللي دي سفن تاريخيه هيرجعوها زي ما كانت للمتاحف وللايه المؤسسات اللي هم مأجرينها منها. طبعا كان الحته وهي المراكب بتغرق وهي بتتضرب بتوربيدوز او بتتضرب بقذائف من الطيارات اتعملت حلو جدا. الهجوم بتاع طبعا الطيارات الار اي اف مع الطيارات الالمانيه كان معمول حلو قوي، دي كلها كانت حاجات حقيقيه على فكره، ما كانش في جرافيكس في اللقطات ديت، معموله كانت روعه جدا. كان في احلى حته في الفيلم لما الجنود بتوعنا الانجليز استخبوا جوه سفينه صيد قديمه والجنود الالمانيه محوطاهم، وفجاه جاب لك المد والجزر الميه ابتدت تنزل والجنود ابتدوا يضربوا عليهم وهم جوه. الحته دي كانت معموله تنشن حلوه جدا. واللي كان انترستينج في الفيلم ده يا جماعه على فكره ان هم ما قالوا ان العدو هم الجيش الالماني، بيقول لك العدو وخلاص، والجيش الالماني ما ظهرش خالص في الفيلم غير في لقطات بلوري كده في الاخر، وهما بيقبضوا على طبعا الطيار اللي قايم بيه توم هاردي لما الطياره بتاعته بقى ايه ابتدى يعمل كراش لاندنج في الشط بتاع دانكيرك. وطبعا كان في بلوت حلوه اللي هما طبعا اللي كان قايم بيها مارك رايلانس، وهو المركب الصيد بتاعته هو وابنه والمساعد بتاعه، وهما بقى ايه رايحين قالك احنا هنروح نحاول نرجع الجنود اولادنا للشاطئ الانجليزي. وطبعا يقابلوا كيليان ميرفي في النص مركبته غرقت وبتاعه، هو جاله بانيك اتاك وفي النص يهاجم الولد اللي كان معاهم ويموت وبتاعه، وهما ما يقولولوش ولا ان هو جاله بانيك اتاك ومش عارف يتصرف ازاي، والحروب بتعمل حاجات مش حلوه طبعا، الله محفظنا يعني يرحم شهدائنا وموتانا طبعا. فجاب لك بقى في اخر الفيلم لما المفروض عن حقائق تاريخيه ان الايه المراكب اللي جت ايه تخرج الايه الجنود هي مراكب صيد، لان المراكب، مراكب صيد ومراكب ايه سيفيليانز او مدنيين، لان كان وقتها الجيش الانجليزي في حاله صعبه جدا، ما كانش يقدر يبعت كل المراكب دي، المراكب الحربيه كانوا خايفين عليها من الاخر يعني. فانتوا يا جنود اتصرفوا. تخيلوا لو كان الجيش الالماني دخل وخلص على الجنود دي، كان حاجات كتيره جدا اتغيرت وقتها. جاب لك بقى طبعا وهما بيركبوا المراكب وبيرجعوا والناس بيستقبلوهم في انجلترا وكده، هو طبعا المخرج كريستوفر نولان هو انجليزي الجنسيه، فطبعا ايه لازم ايه يبين ايه حته وطنيه في الاخر بالنسبه لهم طبعا يعني. لكن هو فيلم كان اوفرول كويس جدا، لكن هو بالنسبه لي الفرج عليه في السينما هي المتعه، الفرج عليه في البيوت مش احلى حاجه الصراحه. وبقول لكم ايه، انا هثير الجدل اكتر دلوقتي. فاكرين فيلم اتونمنت بتاع جيمس ماكافوي؟ كان فيلم حلو قوي، فيلم انجليزي حلو قوي. اللقطة الربع ساعة اللي في الفيلم اللي كان فيها انسحاب دانكيرك كانت معمولة أحسن من فيلم دانكيرك بتاع كريستوفر نولان يا جماعة. وأنا جاي أثير الجدل، الوان شوت اللي فيها كانت حلوة قوي قوي. فزي ما أنا قلت، أنا عارف إن كلنا بنحب كريستوفر نولان، لكن نتقبل النقد بليز أنا عشان خاطري. الفيلم اللي بعد كده هو غريب من نوعه شوية، لأن هما كانوا فيلمين بيكملوا بعض. احنا سنة 2006 يا جماعة، والمخرج طبعا حبيبنا اللي لسه بيشتغل لحد النهاردة، الراجل عدى 90 ولسه بيشتغل لحد النهاردة، كلينت ايستوود، عمل سنة 2006 يا جماعة مشروع جامد كده، عبارة عن فيلمين احداثهم في نفس الوقت، لكن ده من جانب وده من جانب. انا بتكلم عن 2006 فيلم Flags of Our Fathers، ده الجانب الامريكي، و Letters from Iwo Jima ده الجانب الياباني. لكن انا هختار هنا في رقم 5 معانا فيلم Letters from Iwo Jima يا جماعة. احنا طبعا في سنة 1944 في الحرب العالمية الثانية برضو، والقوات اليابانية بقى ايه في حالة انسحاب تام، عملت تنهزم بقى من القوات الامريكية في كل الجزر والمراكب وكده، ومعركة ميدوي جابت المراكب بتاعتهم كلها والايركرافت كاريرز، فهم عاملين ينسحبوا من كل جزر بقى، اللي هو جزيرة بابوا نيوجينيا، جزيرة سايبان، ودلوقتي جزيرة إيوجيما أو إيوجيما. فالفيلم جايب لك ايه احنا الجانب الياباني، زي ما قلت قبل كده فيلم Flags of Our Fathers كان جايب لك الجانب الامريكاني وهم ايه بيهجموا على جزيرة إيوجيما. الفيلم ده نزل في اكتوبر 2006، وفيلم Flags of Our Fathers نزل ديسمبر 2006، فرق شهرين بالظبط. لكن الجانب الفيلم الجانب الياباني كان احلى بكتير. انا جايب لك بقى المفروض ان احنا طبعا الفنان الياباني اللي انا بحبه قوي كان واتانابي لاس ساموراي، كان المفروض ان هو طبعا بقى ايه بيقود الكتيبه بقى، هو الجنرال اللي بيقود الكتيبه اللي هم في الجزيره، وهم حوالي 10,000 عسكري وحاطين بقى ايه المدافع والالغام وكده، على اساس ايه لما الجنود الامريكيه تيجي هم ايه يهاجمون بقى ويوقفوهم ويخلصوا عليهم من الاخر. التصوير المعارك كان في الفيلم حلو جدا جدا، وحتى كمان كان الساتوريشن بتاع الالوان كان ضعيف شويه، يعني كان كلينت ايستود كان مقلله، الاحمر تلاقيه خفيف شويه، اللون الشمس تلاقيه مبيض حبتين، كانت معموله بطريقه ان هو ايه يديلك الجو الايه الكئيب في الحروب يعني. التصوير طبعا كان معمول حلو قوي، لكن هو الفيلم طبعا فيه حته كآبه كتيره يعني، لما الجنود اليابانيه بقى تبتدي تحس ان هي خلاص بتخسر وكده، يبتدوا بقى يعملوا السابوكو او السابوك اللي هم ايه يمسكوا القنابل ويحضنوها ويموتوا نفسهم، يقول لك ايه الموت بشرف احسن من عار الهزيمه، الثقافه البوشيدو اللي كانت عندهم وقتها. وطبعا بيجيب لك بقى الجنود الامريكيه لما تنزل وهما بيحاربوا بعض، وفي اللي يتعاطف مع ده، وفي اللي بقى اللي يطلع مجنون ويبتدي يقتل في الاسرى. كان برضو في لقطات كويسه جدا، وحته برضو كان بيجيب لك الجنود اليابانيه برضو اللي هما ايه كل واحد منهم كان في بلدهم بيحصل فيه ايه، ازاي كان بقى بيعامل بقى ايه السكان بقسوه وكده، اللي هما ايه احنا في حاله حرب ممنوع يبقى عندكم كلاب عشان بتشوشر على الراديوهات بتاعت الامبراطور، ويعني كان في حاجات برضو قاسيه قوي بتحصل وقتها يعني. طبعا بيجيب الفيلم ليه اسمه Letters from Iwo Jima، انا كان كل جندي من دول بيكتب جواب لايه اسرته او لمامته او لباباه وكده، ما تخافيش عليا انا هرجع وانا بنحارب العدو وايه كله فدا الوطن وفدا الامبراطور والكلام من ده. والجوابات دي كلها ايه اتحطت في صندوق في غرفة القائد، بيجيب لك طبعا بقى ان في الاخر في هزيمه ساحقه بقى للقوات اليابانيه، واللي ينتحر اللي ينتحر واللي يخاف ينتحر فيعتبروه جبان وكده. يعني برضو في صراع نفسي في الفيلم كان معمول كويس جدا جدا. وبيجيب لك بقى يا جماعه ان في اخر الفيلم سنة 2004 أو 2005 في عالمنا الحالي الحقيقي، منقبين وكده بيدوروا على آثار الحرب وكده، يلاقوا إيه الصندوق دوت ويلاقوا فيه الجوابات، ويقولك الجوابات دي فعلا في الحقيقة يوصلوها لأهالي العشر تلاف جندي. يعني حتة مؤثرة جدا جدا، ان يعني ايه تخيل انت فجأة ابوك او ابنك او كده ما اللي استشهد او مات من 60 سنة وفجأة لقيت الجواب جاي منه. يعني هي حاجة إحساس أنا عمري ما جربته يعني، بس إحساس غريب جدا جدا يعني. فالفيلم سلط الضوء على الحتة دي بطريقة حلوة، والفيلم ترشح لبالظبط 4 جوائز أوسكار بما فيها أحسن فيلم وأحسن إخراج لكلينت إيستوود. الفيلم فلاجز أوف أور فاذرز بيجيب لك طبعا إيه حتة مثلا الهجوم على الجزيرة وكده، لكن من وجهة نظر القوات الأمريكية، وبيجيب لك بقى إيه من بعد ما الجنود دول انتصروا ولما رجعوا إيه أراضيهم بيعملوا إيه وكده. يعني أنا ما بحبش الفيلم ده الصراحة. يعني طبعا أنا مش هنسيب ستانلي كوبريك في حاله، وأنا هديكوا سبويلر أليرت كده إن أنا بعمل حلقة أو تقريبا هتوصل لحلقتين بقرخ فيهم أعمال ستانلي كوبريك. الراجل ده أعماله في منتهى الصعوبة، حياته في منتهى الصعوبة، إنتاج أفلامه في منتهى الصعوبة، فبالتالي الحلقات اللي هتتعمل هتبقى في منتهى الصعوبة. اصبروا عليا انا هعمل حلقتين ان شاء الله تنال اعجابكم يعني. لكن احنا هنتكلم في حلقة النهاردة على الفيلم الحربي لستانلي كوبريك، وانا بتكلم طبعا عن الانتاج سنة 1987، فيلم فول ماتل جاكيت. يا نهار ابيض على الفيلم ده. الفيلم ده يا جماعة على فكرة المتقسم حتتين، نص الاولاني احنا طبعا احنا من الفيلم في وقت حرب فيتنام، وللناس اللي ما تعرفش احنا في فترة الثمانينات طبعا بعد الانسحاب المخزي للقوات الامريكية من فيتنام سنة او في فترة السبعينات. ففي فترة الثمانينات ابتدى في كذا فيلم ميكر بقى ايه يعملوا افلام عن فيتنام، لكن من وجهة نظر ايه احنا كان هدفنا سليم، احنا كنا رايحين ايه نحرر ايه بلد في ازمة ضد الشيوعية. يعني هما ايه بيحاولوا ايه يعظموا ايه الدور بتاعهم يعني. فكان في افلام كتيره جدا نزلت في الفتره دي، ومنهم مثلا فيلم بلاتون للمخرج اوليفر ستون. للناس ما تعرفش اوليفر ستون المخرج الكبير اوليفر ستون قبل طبعا ما يتغضب عليه من هوليوود كان حارب في فيتنام، فلما جه عمل فيلم بلاتون عمله بالظبط زي ايه التجارب اللي هو مر بيها، والفيلم ده خد احسن فيلم واحسن اخراج اعتقد كان سنه 84 او حاجه كده. طبعا عم ستانلي كوبريك لازم هيبقى مختلف عن الكل، فطبعا جايب لك ايه الجنود بيتعاملوا ازاي وهم بيتمرنوا ورايحين يحاربوا في فيتنام. طبعا لازم يبص في يدي نظرة مختلفة تماما او وجهة نظر مختلفة تماما عن ايه المألوف يعني. فالفيلم زي ما قلت متقسم جزئين من غير قصدي يعني، لكن النص الاولاني في الفيلم وده الجزء الاشهر من الفيلم، وهم ايه العساكر بتوعنا سارجنت بايل وسارجنت جوكر وكده، وهم في المعسكرات وايه تحت ولسه تحت التمرين وبيتمرنوا قبل ما ايه ما يروحوا على يحاربوا في فيتنام. وطبعا يا جماعه ما ننساش الدور الفوق الرائع اللي قام بيه الممثل ارلي هيرمي في دور طبعا الدريل سارجنت هارتمان او الشاويش هارتمان. يا نهار ابيض على الراجل ده والطريقه اللي كان بيعمل العساكر بيها، هنرجع نتكلم عليه كمان شويه. ومن النص التاني من الفيلم جايب لك بقى ايه وهم ايه لما راحوا يحاربوا فيتنام، لكن هو طبعا في جزيره في طبعا اراضي دانانج حته كانت في فيتنام فيها معارك جامده يعني، ولكن الفيلم كله اتصور في انجلترا لان ستانلي كوبريك كان عايش في انجلترا. لو هنتكلم يا جماعة على النص الأولاني من الفيلم، يا نهار أبيض على الرعب اللي سارجنت هارتمان ده كان بيعمله في الجنود، من المعاملة وحشة لزعيق لتمرينات وحشة، يعني كان معمول حلو قوي قوي قوي. وطبعا كان انسبايريشن لافلام كتير بعد كده، اللي ازاي المعامله الايه الاستاذ للتلميذ يعني. واللي على فكره اللي اتاثر بالموضوع ده المخرج دايمن شازلان في طبعا فيلم الرائع ويبلاش، اللي كان قايم بدور جي كي سيمنز المدرب بتاع الفرقه الموسيقيه. يا جماعه فاكرين كان عامل ازاي؟ هو قال لك الانسبيريشن بتاعي طبعا كان سارجنت هارتمان في فيلم فول ميتال جاكيت، اللي هو المعلم اللي بيبهدل التلاميذ بتوعه. وطبعا يا جماعه اللي كان دوره مهم جدا في الفيلم دوت، اللي هو كان في اوائل ادواره طبعا، فينسنت دونوفريو اللي هو بيقوم بدور ويلسون فيسك دلوقتي في مسلسلات دير ديفل، بدور برايفت بايل او الجندي بايل. هو كان بقى ايه تخن، اولا هو في الحقيقه تخن نفسه 30 كيلو او 20 كيلو عشان يقوم بدور بقى ايه جندي مغلوب على امره، تخين ومش عارف يتمرن كويس، وطبعا صيده لسارجنت لوتنت هارتمان، بينزل فيه زعيق وينزل فيه بقى ايه يعني اهانه وايه ده انت بتخبي، انت بتخبي دونت عندك، طب ايه رايك بقى ايه كلكم كل اللي في الاشلاء هيتعاقبوا كلكم بقى ايه هتعملوا تمريدات كل ما هو يعمل مشكله. كانت طبعا معاملة صعبة جدا، ويعني كانت حاجات يعني تحس انت تقول انت ليه بتعمله كده. وطبعا ستانلي كوبريك يا جماعة طبعا بيبهدل الممثلين، اللقطة ممكن تتعاد فوق 30-40 مرة عشان يقدر ايه يطلع ايه باللقطة الصح يعني. طبعا بيجيب لك يا جماعة في نص الفيلم او نهاية بقى ايه السكشن بتاع الاشلاء، يعني لما برايفت بايل بقى يجيله منتل بريك داون ويبقى قاعد في الحمام وماسك البندقية ويقعد يغني لها وبتاع، واللي هو ايه شكله على وشك انه ينتحر، يوم جاي بقى ايه برايفت جوكر ويجيب لوتنت هارتمان تعالى الحق هو ايه اللي شكله هيحصل هيعمل مشكله وبتاع، يوم طبعا برايفت بايل ايم وموت هارتمان بالبندقية ويقوم منتحر بعديها. لقطة طبعا مشهورة جدا جدا، وطبعا في الستير او اللي هو ايه التتنيحة او البصة اللي ستانلي كوبريك مشهور بيها في اكترية اعماله. النص التاني من الفيلم طبعا بيروحوا بقى يحاربوا في فيتنام، طبعا التصوير الجزء طبعا ده كان بيقال كان عذاب، ستانلي كوبريك كان معذب الناس اللي في العاملين في الفيلم لدرجة ان كان في النص كان واحد من الكرو كان عايز يروح يحضر عيد ميلاد بنته وستانلي ما يرضاش وقالك لا هتقعد وكده، واللي هو كان وعده وفي الاخر خلف بوعده، وما قالك ايه قالك بص انا هقطع شراييني وهموت نفسي، يعني كان في جو توكسيك قوي يعني في اللي عمل الفيلم دوت في طبعا اللقطات الحربية. وكان يقال كمان يا جماعة ان المكان اللي هم راحوا يصوروا فيه عشان كان فيه مباني متكسرة وكده ويقدر ايه يبقى مكان كويس للتصوير المعارك، كان جنب مفاعل ذري انجليزي لكن ما بقاش يشتغل، ويقال ان المكان ده كان contaminated يعني فيه اشعاع نووي متساب او حاجة كده يعني في المنطقة. ويقال ان كتير جدا من الناس اللي مثلوا في الفيلم بقوا يعيوا كتير بعد الفيلم ما خلص تصويره. ويقال برضو ان ستانلي كوبريك بقت صحته ما كانتش حلوة بعد الفيلم دوت. فيلم فول ميتال جاكيت الصناعة بتاعته لها قصة لوحدها، والفيلم نفسه قصة لوحدها يعني. ففيلم فول ميتال جاكيت حلو جدا جدا، وطبعا لعشاق ستانلي كوبريك الفيلم ده بالنسبة لهم يقولك ده من احلى الافلام الحربية اللي اتعملت. فريكومنديشن للناس اللي ما اتفرجتش على فول ميتال جاكيت هتنبسط جدا جدا. ان دلوقتي داخلين على التوب 3، وفي رقم 3 معانا في القائمه يا جماعه انا بحب قوي قوي فيلم فالكري بطوله توم كروز، انتاج سنه 2008، اخراج المخرج براين سينجر. اكيد الفيلم ده عدى علينا كلنا لما بيجي على ام بي سي. والفيلم ده ما يعتبرش فيلم حربي على فكرة، بمعنى فيلم حربي زي ما انا قلت احنا بنتكلم في فترة بتأثر على حاجة ليها دعوة بالانفايرمنت او البيئة الحربية اللي بيقوم فيها احداث الفيلم. الفيلم بيتكلم عن محاولة الاغتيال الغير ناجحة من كذا جنود وكذا جنرالات في الجيش الالماني ضد طبعا الزعيم النازي ادولف هتلر، في محاولة الاغتيال الشهيرة اللي كانت سنة 1944، حتى بيسموها محاولة اغتيال 20 يوليو. طبعا بعد ما ألمانيا في شهر قبلها بشهر انهزمت في على الشواطئ الفرنسية بالهجوم بتاع نورماندي طبعا وأوماها بيتش وغيره، اللي هي الأحداث بتاع سيفنج برايفت راين. كتير جدا بقى من الجنرالات الألمان ابتدوا يقولوا ايه، احنا لازم نبتدي نعمل محادثات السلام مع جيوش الحلفاء، لان احنا كده مش هنعرف نصمد، الامريكان والانجليز من ناحية والروس من ناحية او السوفيت من ناحية. فالفيلم بقى بيتكلم على طبعا محاولة الاغتيال دي هي. وطبعا الفيلم وقت ما تم الاعلان عنه ان توم كروز هيقوم بدور الكولنر الكولونيل كلاوس فون ستوفنبرج، المفروض الاسم ده معروف جدا في المانيا ان هو من الناس اللي كانوا متزعمين او مهندسين محاولة الاغتيال. لما تم الاعلان ان توم كروز هيعملها، كتير جدا بقى من قرايب ستوفنبرج وكذا حد في المانيا كانوا رافضين الفكرة تماما. ليه؟ السبب ايه؟ ان توم كروز بينتمي لحاجة اسمها Church of Scientology او كنيسة الساينتولوجي. هي طبعا لا تمت بالكنيسة المسيحية باي قريب او من بعيد، هي حاجة كده ومش عارف وثنية كده اتعملت في الستينات، يقولك ان مش عارف ان احنا من احفاد كائنات فضائية وحاجة زبالة كده، ما علينا. فهو منتمي للكنيسة ديت، والساينتولوجي دي في المانيا بيعتبروها جماعة متطرفة. فكتير جدا كانوا بيهاجموا ان توم كروز ما يقومش بدور الراجل بطل قومي يعني عندهم في المانيا يعني. لكن بعد كده بقى الصحف في المانيا وكده ابتدوا يؤيدوا الفيلم وكده، وان هو ايه، ان الفيلم هيتكلم عن حقبه مهمه جدا او حاجه مهمه قوي في تاريخ طبعا المانيا، من هم في كذا حد جنرالات وعساكر شجعان حاولوا يوقفوا جنون العظمه اللي كان فيه ادولف هتلر. الفيلم طبعا نزل سنة 2008 ومن اخراج المخرج براين سينجر. براين سينجر يا جماعة كان في فترة الالفينات كان البيك بتاعه، وعمل الجزء الاولاني والتاني من افلام اكس مان، وعمل طبعا فيلم سوبرمان ريتيرنز في 2006، وعمل فيلم فالكري. وفيلم فالكري تقريبا كان اخر فيلم عقدل يعمله، لانه بعد كده هو لبس قضية زبالة كده. المهم الفيلم طبعا يا جماعة بيجيب لك، احنا بداية الفيلم في ستوفنبرج المفروض ان هو متمركز في شمال افريقيا بالذات في تونس، لما بقى ايه الجيش الالماني في حالة انسحاب من بعد خسارته طبعا في معركة العالمين الشهيرة طبعا، اروين رومل في المانيا ضد مونتجومري في انجلترا. فانسحب بقى الجيوش الالمانيه، وهو بقى ايه اتصاب في تونس منه، خسر عين وخسر ايديه شمال وخسر صباعين في ايديه اليمين، يعني الدشمل من الاخر. رجع بقى هو المانيا من هنا، وخلاص بقى ايه ابتدى يتعرف على كذا حد من الجنرالات اللي هم ايه عايزين يوقفوا الحرب، بايه بان هو مفيش حل غير ان احنا نقتل ادولف هتلر. والقادة بتوعه او اللي هم الناس الاوفياء ليه بقى، اللي هم جوزيف جوبلز وهنريك هيملر واروين جورينج، اللي هم بقى ايه الناس المهمين في طبعا حوالين هتلر، كلهم يتقبض عليهم وبعديها يروحوا يعملوا محادثات سلام مع الجانب الغربي اللي هو طبعا ايه انجلترا وامريكا، لان طبعا مش هيروحوا يتكلموا روسيا لان روسيا هتدشملهم من الاخر يعني. روسيا كانت شايلة طبعا من ألمانيا بزيادة قوي من بعد الهجوم المفاجئ على روسيا من بعد ما هم كانوا أصلا عاملين محادثات سلام مع هتلر يعني، أو ستالين عامل محادثات سلام مع هتلر. الفيلم جايب لك بقى إيه إزاي بيحاولوا يهندسوا العملية فالكري. العملية فالكري دي أصلا زي ما تقولوا بروتوكول في حالة لو هتلر حصلت له مكروه، اتقتل بقى غير قادر عن العمل، اتمس أي حاجة. فالعملية دي اللي هو ايه بعد ما هتلر يجرى له حاجة يحصل بقى ايه انتقال تام للسلطة لجيش الاحتياط. الجيش الاحتياطي بقى يطلع يسيطر على المراكز الحساسة في برلين، وبقى التلغراف الاذاعة الراديو الاس اس او لو الداخلية يعني، وبعديها هم من الاخر الضباط هيسيطروا على الاجهزه المهمه ديت ويبتدوا بقى ايه محادثات السلام. الفيلم بقى عجبني قوي، اللبس فيه كان رائع، المناظر فيه كانت حلوه قوي، ان هم صوروا في حته في المانيا فعلا حته تاريخيه في المانيا، وقرروا ان هم ايه يحطوا بقى زي قنبله في الشنطه فيها ملفات وكده في المقابله الاسبوعيه اللي بيعملها هتلر في البنكر في مكان معين كده في الغابه. طبعا يا جماعة شفنا ازاي ان هو ايه قالك لازم عشان الموضوع يبقى قانوني لازم التعديلات اللي على العملية ديت في ملف لازم هتلر بنفسه هو اللي يوافق عليها. الحتة دي كانت تنشانة عالية جدا، ان هو ما قراش بتاعه وقالك ايه انا عارف ان انت ايه يا ستوفنبرج انت راجل وطني وانت عارف ان انت كتبت الصح وانا بمضي لك اهو. يلا يلا يا باشا. وبقى يبتدوا بقى ايه، ممكن ظباط يبتدوا يخافوا، هل ده الوقت المناسب اللي نعمل فيه لتنفيذ العمليه؟ ايه ده، ده جه هو هتلر فعلا في البنكر لكن هيملر مش موجود، ننفذ ولا ما ننفذش؟ كان في لقطات حلوه قوي قوي، تنفذ العمليه من هنا، وكمان يجيب لك ان الشنطه اتحطت جنب رجل ترابيزه، فمعناها الانفجار بتاعها ما اثرش بالطريقه اللي هم كانوا محتاجينها. ويجيب لك اول ما تتنفذ من هنا شغل بقى العمليه فالكري، ايه ده بيقولوا الفيورر ما ماتش، لا الفيورر مات، لا كده. في لقطتين حلوين قوي قوي في الفيلم دوت. اللقطه الاولانيه يا جماعه في الغرفه اللي هي بتاعه التلغراف، لما جايب لك الستات وهم قاعدين وكل واحده قصاد التايب رايتر، واللي هم ايه يجي لهم بقى ايه التلغراف وهم يترجموه في الجوابات، وايه يرفعوا ايديهم للرئيس بتاعهم، ايه تعالى استلم الجواب عشان توصل له للريسيفر يعني، او بقى ايه التلغراف يتباعت بالمورس كود او غيره، وكل واحدة تعمل كده تقوم رافعة ايديها عشان ايه الرئيس يجي ياخد منها ايه الجواب. الحتة يا جماعة لما جاب لك ان كلهم فجأة عاملين يرفعوا ايديهم، بيجي لهم خبر الفيورر ايه اتأذى، الفيورر إيه مات، الفيورر حصل جنبه انفجار، كلهم عاملين يرفعوا ايديهم. على الحتة دي كانت حلوة قوي، اللي هو شوفوا التنشنة، الحقنا الفيورر اتقتل. وهنا بقى هل اتقتل ما اتقتلش، الجيش الاحتياط نزل فعلا وابتدى يسيطر على مراكز الدولة كلها. لكن اللقطة الرائعة لما اللي هو الميجر دوت، اللي هو ميجر الالماني دوت، لما راح يقبض على جوزيف جوبلز، ام جوبلز اما قال له ده كان اللي هو نازي للنخاع، وكان المفروض ان هو زي ما تقول ايه وزير الاعلام يعني. قال له ايه، قال له يا ميجر هل انت مؤمن بالناشنال سوشالست؟ قال له اه طبعا. قال له طب ممكن ترد على التليفون دوت؟ قام ردت على التليفون، قال له لا، قلفت قام ماسك التليفون، لقى التليفون بيقول له انت متعرف على صوتي او do you recognize my voice؟ اما هو وقف ايه وقفت عسكري كده، ايوه يا فيورر. الحتة دي يعني حلوة قوي، اللي هو ايه الراجل حتى من صوت هتلر بيترعب يعني، مش مثلا يرد وخلاص، لا ام وقف كأن هتلر وقف قدامه. الحتة دي كان حلوة قوي قوي، اللي هو ايه بص الخونة دول بقى يجيبوا لي احياء، طبعا ما يروحوش احياء يتقبض عليهم. وكان في طبعا الميجر اللي هو كان المفروض حاسس ان هما هيعملوا عملية اغتيال وما بلغش عنها، فهي قام قال لك ايه، قال لك انتوا كلكم خونة، كلكم هيتعدموا برمي بالرصاص. الحتة دي طبعا كانت معمولة حلو جدا جدا. ففيلم فالكري فيلم حلو، في لقطات جامدة جدا. هو زي ما قلت لكم هو مش في مشاهد حربية كتير، لكن الحوارات اللي فيه اتعملت حلوة قوي، والاخراج كان حلو قوي، وتوم كروز قام بالدور كويس جدا. رقم 2 معانا في القايمة، هنروح بقى دلوقتي يا جماعة للحرب العالمية الأولى. طبعا التانية بتبقى أكترية طبعا لأن تعمل عليها أفلام بالهبل. الحرب العالمية الأولى ساعات بتتظلم في الأفلام، لكن لما بيتعمل عليها فيلم بيبقى حلو قوي. هنروح بقى دلوقتي يا جماعة للحرب العالمية الأولى، وأنا بتكلم على الفيلم الإنجليزي الرائع 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 1917 أو 1917، اخراج طبعا المخرج الانجليزي الرائع سام مانديز. الفيلم طبعا يا جماعة زي ما شفنا بيحكي عن 2 عساكر في الجيش الانجليزي غلابة كده، في المفروض في الناحية بقى النومانز لاند، هم في فرنسا في الحتة بتاعت الترنشز. للناس ما تعرفش يا جماعة الترنشز دي كانت حاجة في منتهى القذارة اللي اتعملت في الحرب العالمية الاولى، اللي هم الخنادق العساكر مستخبية فيها وعاملين يضربوا على بعض، وايه ما فيش حد بيتقدم، وفي النص في حتة اسمها نومانز لاند اللي هي ايه الارض اللي ما فيش بشرية تمشي عليها. فايه المفروض ان عارفوا جات لهم اخباريه القاده يعني من انجلترا ان في الجنرال كذا في الخط رقم كذا هيعمل هجوم كمان يومين على الخطوط الالمانيه، هجوم المفروض ان هو ايه هيخلص يعني. لكن اللي ما يعرفوش بقى ان ده في الالمان عاملين حسابهم على الهجوم ده، وايه ضاحكين على الانجليز ان هم بينسحبوا عشان هم لما يبتدوا يهجموا يقوموا ايه دكنهم بالمدافع. لكن الاتصالات عشان يوصلوا للجنرال دوت او للقائد دوت مقطوع، فايه انتوا يا 2 عساكر امسكوا الجواب ده قدامكم يومين بالظبط على الهجوم، لازم قبليها تبقوا مواصلين للخطوط الاماميه وتوصلوا الرساله دي ان هو ايه ياجل الهجوم. الفيلم يا جماعه كله متصور كانه وان شوت، كانه الكاميرا ما قطعتش ولا مره. يا نهار ابيض على التصوير اللي في الفيلم، لو انت حتى ما بتحبش الافلام الحربيه اتفرج على التصوير بتاع الفيلم ده يا جماعه، اوف اوف على الحلاوه. طبعا بيجيب لك بقى الاثنين العساكر الغلابه دولت، هم بقى ايه بيمشوا يعدوا من وسط المعسكرات الالمان اللي اتسابت بقى او اللي هم ايه انسحبوا منها، ويقعدوا لك ايه ده في الخنادق عندهم سراير، اشمعنى احنا ما عندناش؟ لان طبعا كان الظروف الناحيه الانجليزيه كانت وحشه قوي 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 معروفه يعني. والفيلم يا جماعه كتير جدا من الهيستوريانز او المؤرخين يقول لك الفيلم فعلا جسد الواقع في وقتها حلو جدا. كان في طبعا لقطات في منتهى الروعه في الفيلم يا جماعه، لقطه مثلا الطياره وهي بتقع، الطياره الالمانيه وهي بتقع، والاثنين العساكر بيجروا منها، وفي الاخر يطلع منهم يطلع الطيار يحاولوا ينقذوه، يطلع طبعا الماني ومطلع رصاصه ويحاول يموتهم، وطبعا يموت عسكري منهم. واللقطه التانيه يا جماعه وشوفوا الميكنج بتاعها كان عامل ازاي، لما هما العسكري التاني بقى راح في وسط المدينه الفرنسيه المتدمره وضلمه بقى، وكل شويه بيحصل ايه بيتضرب زي فلير كده ونشوف الشادوس في الارض عشان ايه العساكر يحاولوا يدوروا عليه، الالمان يدوروا عليه ويحاولوا يموتوه. الميكنج بتاع الحته دي يا جماعه سام مندس خلى الناس اللي هم الميكرز بتوع الفيلم يبنوا له مكات للمشهد هيبقى عامل ازاي، اللي هم ايه الرماد والبيوت المكسره عامل ازاي، وايه قال لك طفوا النور، هات لي يا ابني فلير او شمعه كده صغيره، وايه قاعد ينور حوالين الايه المكات عشان يشوف لما هتطير الفلير النور الشادوز هيبقى عامل ازاي في الحقيقه. يعني عبقريه الصراحه يعني. فطبعا سام مندز يعني ابدع في الفيلم دوت. طبعا المخرج سام مندز قدم لنا اتنين من افلام جيمس بوند الاقوية جدا، سكاي فول وسبكتر، اتنين من الافلام اللي جيمس بوند الحلوة جدا. وطبعا يا جماعة احلى لقطة في الفيلم دوت لما بقى ايه العسكري بتاعنا يوصل بقى ايه للخطوط اللي المفروض تقف الهجوم، وقعد يقول لهم انا بدور على الكولونيل ماكنزي عشان اوصل له الرسالة وبتاع، ويقولوا له ايه هو في الاخر خالص هو ايه ما يعرفش يعدي في الوسط ترنش، يقوم طالع ايه في وسط ايه في وسط الايه ساحه المعركه، وهم بقى بيهاجموا عملوا الصفاره واطلع هجوم. الحته دي يا جماعه وهو بيجري ومع المزيكا مؤثره جدا جدا، انت تتفرج عليها وتتاثر، هو تقول له ايه اجري 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 ما تخليش حد يوقفك. الحته دي حلوه قوي قوي قوي. يوصل بقى طبعا اللي هو الكولونيل ماكنزي وهو بقى خلصان، اللي هو كان قايم بدوره طبعا دكتور سترينج او بنديكت كامبر بانش، ويوصل له بقى ايه وهو طبعا بقى ايه احنا ابتدينا الهجوم خلاص مش هنوقف حاجه، بيقولك انت بيضحك عليك انت الهجوم ده كان الالمان عارفين ان انت بتهجم وخد الرساله، يوم قري الرساله وقفوا الهجوم. حته كانت حلوه قوي قوي قوي. وفي النص بقى ايه الجندي بتاعنا يدور طبعا على ايه اخو الجندي اللي مات اللي كان معاه، ويبلغه ان ايه اخوك مات وبتاع. الحته دي كانت مؤثره برضو قوي. وفي الاخر نهايه الفيلم يروح ويريح عند الشجره زي ما كان في بدايه الفيلم كان بيريح عند الشجره في الخطوط الخلفيه. فيلم حلو قوي قوي. 1917 او 1917، لان طبعا الفيلم احداثه في 1917 فبقى ايه السنين الاخيره للحرب العالميه الاولى. ففيلم حلو قوي قوي قوي. وطبعا هو ترشح مفيش جايزة ما ترشحش عليها، والفيلم طبعا اترشح لعشر جوائز اوسكار، منهم طبعا احسن فيلم واحسن اخراج ما كسبهمش يعني خسارة يعني، لكن طبعا كسب في احسن جرافيكس، احسن مؤثرات بصرية، احسن مؤثرات صوتية، وطبعا احسن تصوير. اصل لو من ده مش هيكسب احسن تصوير يبقى ايه اللي هيكسب يعني. فطبعا فيلم روعة يعني. طيب يا حسين انت حاطط ده في رقم 2، ومن رقم 1 يبقى ايه؟ رقم 1 يا جماعة فيلم أنا ما بزهقش منه، ومن أحلى الأفلام اللي برضو في فترة الحرب العالمية التانية في آخر أسبوع في نهاية إيه الحرب العالمية التانية واستسلام الجيش الألماني، وأنا بتكلم على فيلم سنة 2004، فيلم الألماني دير أونترغانج أو داون فول أو السقوط. الفيلم اللي جايب لك آخر 10 أيام قبل استسلام القوات الألمانية، من الآخر كده آخر 10 أيام في حياة أدولف هتلر. الفيلم ده يا جماعة من أحلى الأفلام الحربية اللي اتفرجت عليها. هو طبعا فيلم ألماني وكان بطولة الممثل السويسري الراحل الرائع برونو جانس اللي قام بدور أدولف هتلر. بداية يا جماعة لما الفيلم ده طبعا اتعلن عنه، هو الفيلم إنتاج سنة 2004، لما اتعلن عنه الدنيا اتقلبت في اوروبا، قال لهم انتوا بتعملوا فيلم بيبين الجانب الانساني من هتلر، خصوصا في اخر 10 ايام، وبقى القوات الالمانيه انهزمت تماما. وهو جايب لك بقى ايه، بيعامل العساكر بيقابلهم بطريقه كويسه، ويقابل العيال بتوع جوزيف جوبلز بطريقه كويسه وبتاع، ويقول لك انتوا بتطلعوا الجانب الانساني اللي فيه، هو ومراته اللي هي كانت اسمها ايفا براون وكده. فانتوا مجانين من الاخر يعني يا المانيا يعني. لكن الفيلم تم تصويره، والفيلم طبعا بقى زي ما احنا عارفين هو من وجهة نظر السكرتيرة الخاصة لأدولف هتلر، اللي هي كان اسمها ترودل تقريبا. المفروض ان هو جايب لك طبعا بيتم تعيينها سنة 42 ان هي تبقى ايه السكرتيرة الخاصة ليه، وهي بقى ايه معاه في اواخر الايام. هم بقى لما خلاص بقى برلين بتنتهي، وهم بقى ايه القادة الاخرين لهتلر راحوا بقى يستخبوا في الفورر بانكر في برلين. وجاب لك بقى ايه كل شوية القادة بتوعه عاملين كل شوية يهربوا بقى، ويروحوا يحاولوا ايه يعملوا ايه محادثات جانبية مع جيش الحلفاء او ناحية بتاعت انجلترا وامريكا. منهم مثلا اللي كان وافي ليه طول عمره طبعا وزير الداخلية هنريك هيملر، ومنهم طبعا قائد سلاح الطيران هيرمن جورينج، وطبعا اللي فضل معاه لاخر لحظات كان طبعا الوافي ليه للاخر جوزيف جوبلز، اللي هو كان طبعا وزير الاعلام او البروباغندا مينستر. فاكرين يا جماعه اللقطه اللي هما كان بقى هتلر بقى لما عارف بقى ان الهجوم اللي كان المفروض هيوقف الروس عند حته معينه وكده الهجوم فشل، اما هو قال لهم ايه فلان وفلان وفلان يخرجوا من الاوضه والباقي يستنى. ولما قام قام بقى ايه يقوم يزعق فيهم وكده. اللقطه دي حلوه قوي قوي واتصورت في منتهى الروعه. طبعا للاسف بقت الحته دي تستخدم كميم كتير جدا في الانترنت، فبقى فيديوهات على يوتيوب وعلى تيك توك وكده، فللاخر ضيعوا الهيبه بتاعت المشهد. لكن يا جماعه ما ينفعش نظلم المشهد ده، المشهد ده كان حلو جدا. هو بقى ايه طالع انتوا كلكم فشلتوا، انتوا كلكم مش عارفين، هم يا فهرر ما ينفعش تكلمنا كده، واللي هم بقى كلهم متوترين، وهو عمال يزعق ولو ايه احنا انتهينا خلاص، احنا انهزمنا من الاخر. وجايب لك بقى فوق بقى وهي برلين متدمرة ان بقوا خلاص ما بقاش فيه ناس تحارب، فبقوا ايه اللي هم الناس اللي اسمهم هتلر يوث، اللي هم ايه شباب بقى يحاربوا في الصفوف بقى، اللي هم الناس معظمهم تين ايجرز وما يعرفوش يحاربوا اساسا. وطبعا يا جماعة في اللقطات لما بقى خلاص قبل نهاية الفيلم وهم كل قائد بقى ايه بينتحر او يقولك انا هروح اسلم، او اللي هو يقف ويقولك اقتلوني وانا بدي التحية بتاعت هايل وبتاع. يعني كان في لقطات حلوة قوي 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 في الفيلم ده. فيلم طبعا بيجيب لك كل شوية الضرب شغال من القوات الروسية وهم مستخبين في البنكر، والجو بقى الكلاستوفوبيك وكده. طبعا في نهاية الفيلم يا جماعة في حتة مؤثرة جدا، لما هيملر ومراته وعيالهم التسعة، هم كانوا مخلفين كتير جدا، قاموا ايه مشربينهم دواء منوم وهم نايمين، قاموا ايه سمنهم كلهم. عشان قالك ايه، قالك احنا مش هنسلم للايه للروس ابدا، لان احنا الروس هيبهدلونا من الاخر. وجايب لك في الاخر لما بقى هتلر انتحر هو ومراته ايفا براون، وطلب ايه ان هما ايه يحرقوا جثته. وبقى بعد كده جوبلز برضو قتل مراته وبعدين انتحر بعد كده وولع في جثته وبتاع. ونهاية الفيلم جايب لك بقى ايه وهي السكرتيرة او ترودل يعني عرفت تنسحب من وسط القوات الروسية، وولد من الجنود اللي هما الهتلر يوث دول ايه يركبوا عجلة ويمشوا بقى في الاخر. وجايب لك في الاخر اللي هما زي انترفيو مع السكرتيرة الحقيقية وهي عندها حاجة و80 سنة. فيلم يا جماعة حلو قوي قوي قوي. وطبعا لما نزل من هنا كسر الدنيا في ألمانيا. هو تكلف وقتها حوالي ما يعادل 16 مليون دولار وحقق وقتها 100 مليون دولار. ناس كتيرة جدا اتفرجت عليه وعجبها قوي، وقال لك لا برضو لازم نعرف اللي كان بيحصل في الفورر بانكر دي في أواخر أيام الحرب وكده. وطبعا في الأوسكار يعني كان في طبعا سكابتزم في الترشيح بتاعه ان ايه انتوا بتطلعوا الجانب الانساني من هتلر وبتاعه وكده، لكن الفيلم ترشح لجائزة احسن فيلم اجنبي، وطبعا اكيد ما كسبهاش، لكن كسب طبعا كل الجوائز في اوروبا تقريبا يعني. ففيلم حلو قوي ويعتبر من احلى افلام الحربية اللي اتفرجت عليها. ناس كتير هتقولك المفروض يبقى 1917 هو رقم واحد يا حسين، لكن انا اقدر اعتبر الاثنين في رقم واحد، لكن هو عشان ده التمثيل فيه يا جماعة كان روعة يعني. بس يا جماعة، ودي ايه قائمتنا لأحسن أفلام حربية بارت 2. بكرر تاني بارت 2، لأن بارت 1 كانت طبعا البودكاست رقم 11. أنا عارف إنها ممكن تبقى قديمة شوية، وممكن كانت وقتها أنا يعني طريقتي يعني في الإلقاء وكده كانت مختلفة حبتين، لكن برضو ان شاء الله تعجبكم لو فكرتوا ان انتوا ايه تسمعوها. لان طبعا لو واحد من الافلام اللي انتوا بتحبوها مش موجود في القائمة بتاعتنا الحالية، هيبقى طبعا موجود في بارت 1. فادي الافلام الحربية اللي هنفضل نحبها طول عمرنا. وانا بشكركم يا اعزائي المستمعين، يعني يا رب افضل دايما عند حسن ظنكم، ويا رب الحلقه تكون عجبتكم. طبعا زي ما احنا متعودين، فضلا وليس امرا تعملوا فولو للبودكاست على ابل بودكاست وسبوتيفاي وبوديو، وتشغلوا النوتيفيكيشن عشان يجيلكم كل ما هو جديد. بشكركم اعزائي المستمعين، والقاكم ان شاء الله في الحلقه الجايه.